بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير سورة إبراهيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هاد داع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما زال من سورة الرعد: ولكل قوم هاد. هاد داعي، هاد داعي، لكل قوم هاد، يشمل الأنبياء: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية دلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم.
وقال مجاهد: صديد قيح ودم.
وهذا قوله ولكل قوم هاد دليل على أن على مراد الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على عباده: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا يتعارض مع هذا أهل الفترة، فأهل الفترة كانت لهم دعوة، إنما طال الأمد عليهم فكست قلوبهم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وحتى درس العلم عندهم نسي العلم، وإلا ما من قوم إلا ولهم هاد، إنما طالت الفترة عليهم ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وما بين النبي والآخر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الهداة سواء كان من الأنبياء أو ممن على طريقة الأنبياء، هؤلاء يقيمون الحجج على عباد الله، يبلغونهم دين الله ومراد الله، يبلغون مراد الله من عباده وخلقه. كما سمعت أن هاد يعني المقصود هي الدعوة، فهادي هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هداة الأمة بعدها على طريقته الصحابة رضوان الله عليهم، ثم هداة الأمة بعد الصحابة رضوان الله عليهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ومن سار على طريقته من كان سائرا على ذلك. هؤلاء هداة الأمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون يدعون إلى الخير. قال: يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. نعم.
وقال مجاهد: صديد قيح ودم.
قال مجاهد: وقال مجاهد: صديد قيح ودم، من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. والصديد معروف عند الناس هو قيح ودم مختلط، فذاك يقال له صديد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، أي يسقى من ماء هو قيح ودم. ومثل هذا لا يطاق شربه، ولكن يتجرعه أي يشربه تغصبا، يعني يشربه وهو لا يريده من جنس عذابه، ولا يكاد يسيغه أي لا يستسيغه، فمثله لا يستساغ، تتقزز منه النفوس في الحياة كيف وهو من عذاب النار. نعم.
وقال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأيامه.
وأيامه، هذا في معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وهكذا في عديد من الآيات، في سورة إبراهيم، في سورة فاطر، قال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وهكذا الأوامر بذكر نعمة الله والنعمة هنا يعني جنس النعمة مفرد مضاف يراد به جنس النعم كقوله السماء بنيناها بأيد أي السماوات هنا جنس النعم نعمة الله أي نعم الله كقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو كانت نعمة واحدة لأحصيت ولكن المقصود نعم الله الكثيرة كقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وكقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالمقصود هي نعم كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان جنس الإنسان لفي خسر ليس هو واحد فرد ولكن جنسه وهكذا النعمة هنا جنس النعم نعمة اذكروا نعمة الله عليكم وهذا من الأدلة على وجوب ذكر نعمة الله علينا فليس عبارة عن استحباب بل واجب لأن عدم ذكرها نسيان وغفلة ونعم الله على العباد لا يجوز تناسيها ولا الغفلة عنها فإن نعم الله ذكرها مستوجب لشكرها أو من دواعي شكرها والله أمر بالشكر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا وأما بنعمة ربك فحدث فذكرها المقصود بها التحدث بها الدعوة إليها الشعور بها في النفس تذكرها دائما النعم إذا ذكرت وشكرت قرت بإذن الله للحرص عليها بطاعة الله ولمحبتها ولحب مسديها ومعطيها ولشكران موليها وهو الله سبحانه وتعالى فإذا حصلت على العبد ما يسوءه أتى الله عز وجل ما يسره وإذا حصلت عليه نقمة كانت عليه نعمة لا سيما مع شكر الله سبحانه وتعالى وكان السلف كما في حديث أبي سعيد يعتبرون المنح المحن محنا منحا ويفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء هكذا يفرح أحد وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء وهذا ليس لأن البلاء غير لأن البلاء يعني مريح ما هو مؤلم لا ولكن لأن البلاء عاقبته لمن احتسبه فيها أجور عند الله محمودة عند الله فلهذا يفرحون بما كان من عواقب ذلك مع شعورهم بأن الدنيا زائلة والآخرة باقية وأن ما عند الله باق وأن ما عند الله سبحانه وتعالى مدخر عنده لعبده المؤمن فاذكروا نعمة الله أمر الله عز وجل بتذكر نعمة وأنت أيها العبد لا تستطيع أن تعدها وإذا تذكرتها هانت في نفسك جميع ما ينتابك من الآلام والأسقام فإنه ما من بلاء إلا ومحفوف بالنعم عليك بما لا تعلمه وما لا تعلمه وإذا تذكرت ذلك فإنك لا تزال في خير أمر المؤمن له خير سراه ضراه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فكله في خير حياته خير موته خير مرضه خير حزنه خير فرحه خير، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا. ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو حزن أو أذى إلا كفر الله بها من خطايا به من خطايا حتى الشوكة يشاكها، كله خير. فما دام مع شكر الله وذكر الله هو في خير، فتذكر هذا يهون عليك المصاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجلب لك الاحتساب توفيق الله سبحانه وتعالى، ويجعل في قلبك مزيدا من الإيمان بالقدر والحب لله سبحانه وتعالى، ويهون في عينك الدنيا ويحبب إليك الآخرة، ويجعل قربك من الله أعظم وبعدك من الدنيا أكثر. وبسبب ذلك فإن المؤمن أشد ابتلاء أشد بلوى لهذه المعاني العظيمة التي يعلمها الله خيرا له، كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه على قدر دينه، فالمؤمن على قدر دينه. فلهذا تذكر النعمة أمر مهم، إن مرضت فنعم الله عليك بالعافية كثير، وإن افتقرت فنعم الله عليك كثيرة. جاء عن عروة رضي الله عنه رحمه الله أنه مرض، جاء وقعت الآكلة برجله، فأجمع الأطباء على قطعها فقطعوا رجله، فلما أفاق من ذلك قالوا عظم الله أجرك في ولدك يحيى، رفسته الخيل فمات. هو بعد مرض بعد قطع رجله قال إن أخذ الله علينا عضوا أبقى لنا أعضاء، وإن أخذ علينا ولدا أبقى لنا آخرين، فقد أبقى الله لك إيمانك إن أخذ عليك شيئا، أبقى الله لك دينك، أبقى الله لك خيرا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا مما يوجب تذكر النعم حتى تفوت على الشيطان، تفوت على الشيطان مقصوده في أمر التضجر وأمر التسخط، وتفوت عليه نعمة ما عساه أن يصرفها عنك من نعمة الإيمان بالقدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن بالله يهدي قلبه، تفوت عليه مقصوده من تفويت الرحمة عليك وصلاة رب العالمين عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله يعني في لما توفي ابن لعبد الرحمن بن مهدي وبينهما صداقة محبة، وكان ذلك يعني ماذا بعزاء من ابن مهدي من الشافعي، ومما ذكره فيه قال يا أخي عز نفسك بما أنت معزي به غيرك، ما أنت معزي به غيرك، وذكره ببيتين عظيمين في ذلك، إني معزيك لا أني على أمل من البقاء لكن سنة الدين، فما المعزى لباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين، معناه أن كلنا لله عز وجل. فهذه هذا حال الحياة هكذا. الشاهد أن تذكر النعم على العبد أمر يجعله في رحمة من الله سبحانه وتعالى وحب لله وطمع في رحمته وأمل فيما عنده ورجاء مثوبته، وكذلك أيضا أنه يشعر من الله عز وجل بتوفيق رب العالمين أن النعمة لا تزال سابقة عليه، فما سلب عنك شيء من هذه الدنيا أعظم من دينك. أما مع بقاء الدين فإن الله عز وجل ما زال مكرما لك، وأي مصيبة وأي بلاء وأي مرض وأنت ما تزال مع دين الله عز وجل كلها في خير في صالحك. نعم.
وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه،
وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا يدل على أن الله مجيب الدعوات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فهو أتانا من كل ما سألناه. فما من شيء بنا من نعمة إلا وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى وله الفضل وحده. وكل ما سألت ربك أعطاك إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما أن يدفع عنك من الشر مثل ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم بدعوة ليس فيها قطيعة وإثم ولا قطيعة رحم تجيب له إحدى ثلاث: أتاكم من كل ما سألتموه، أي كل ما تريدونه. فأعطاك الله عز وجل الصحة وأعطاك العافية وأعدك وأمدك وأكرمك، فتناسي ذلك كفران للنعم وجحود للمنعم. وآتاكم من كل ما سألتموه. نعم.
تبغونها عوجا تلتمسون لها عوجا،
يعني هذا في سياق الذين يبغونها عوجا، يبغونها على غير الصراط المستقيم، أي تلتمسون لها عوجا، أي تلتمسون تسييرها على العوج إلى غير مراد الله، أن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالكفار يبغونها عوجا، يبغونها على غير مراد الله. الله مراد التوحيد أن يوحد، مراده أن يعبد، مراده أن يتبع رسله، أن يتبع كتابه، تتبع سنة نبيه، هذا مراد الله الذي أمرنا به وأوجدنا له. وهم يبغونها عوجا، أهل الباطل يبغونها عوجا. فكتاب الله لا عوج له، وصراط الله لا عوج له، ودين الله لا عوج له، مستقيم، وهم يريدونها عوجا. لهذا كان بلوى على الصالحين من الذين يريدونها عوجا، أهل الأنبياء الرسل أهل الهدى يريدونها أن تقام، قام دين الله على مراد الله، وأولئك يريدونها أن تصير معوجة على غير دين الله، على الشهوات والشبهات. هذمهم الله: تبغونها عوجا.
وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم.
تأذن آذنكم أعلمكم، وأذان من الله ولنسل الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت. تأذن أعلم أعلمكم، أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أعلمكم بهذا، لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن قد أعلمنا ربنا بهذا، ويجب علينا الإيمان بإخباره وإعلامه أن من شكر زاده.
ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به.
ردوا أيديهم في أفواههم، في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به، يعني معناه قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، ومعناه أنهم صدوا وجانبوا مراد الله وكفوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، ومعنى ذلك لا يريدون أن يقولوا الحق ويستهزئون. نعم.
مقامي حيث يقيمه، حيث يقيمه الله بين يديه.
نعم.
من ورائه قدامه جهنم.
من ورائهم جهنم، ومن ورائه ما أقصد به هنا قدام، لا من ورائه أي فيما يسير إليه قبله. نعم.
لكم تبع واحدها تابع مثل غيب وغائب.
إنا لكم تبع، كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يعني يقولون المتبعون يقولون للمتبوعين إنا كنا لكم تبعا، نحن كنا أتباعا لكم، هل تغنون عنا من عذاب الله من شيء، تبعدون عنا من عذاب الله من شيء، تصدون عنا؟ قال: لو هدانا الله لهديناكم، لو كنا مغنين عنكم لهدينا فدعوناكم إلى الهدى، ولكن كلهم صدوا عن السبيل، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعم.
بمصرخكم استصرخني استغاثني يستصرخه من الصراخ.
قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا أنا منقذكم ولا أنتم منقذي. من حتى وإن سمعتم صراخي وسمعت صراخكم لا أحد ينقذ، ما لا يستطيع أحد أن ينقذ الآخر، لا يغيثه لا ينقذه لا يدفع عنه شيء، حتى أن أقرب قريب ما يستطيع أن ينقذه، ما يستطيع. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم.
ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال.
لا بيع فيه ولا خلال، أي بيع يوم ما فيه بيع ولا فيه خليل ينفعك، كل مشغول بنفسه كما سبق ذكر الآية يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. لا بيع فيه ولا خلة مهما كان، حتى غاية المحبة ما فيه، ما يغني أحد عن أحد. بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم إن شاء أن يغني.
اجتثت استؤصلت،
اجتثت من فوق الأرض، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة كلمة الشرك، كلمة الباطل ما لها من قرار، هكذا الباطل ما له قرار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وإنما القرار للحق. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. ضرب الله مثلا الكلمة الطيبة كلمة التوحيد عند سائر المفسرين، وكذلك الكلمة الخبيثة كلمة الشرك والباطل أن تلك لها قرار وثابتة ومفيدة لصاحبها، وهذه لا قرار لها، وأنها مجتثة ولا نافعة.
قال رحمه الله تعالى: باب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا.
قوله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو قال كالرجل المسلم. شبه بينها أن المؤمن والمسلم، جاء المسلم والمؤمن أنه كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ومن شره. والمؤمن كله خير، عمله خير، أخلاقه خير، حياته خير، موته خير، كله خير. وهذه الشجرة كلها خير، ليس منها شيء إلا ينتفع به. وكان من أحسن من اعتنى بشرحها وبسطها والكلام على هذه المسألة والمشابهة بينها وبين المسلم بن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من عدة وجوه. والشاهد أنها لا يتحات أيضا شجرها، لا يتساقط كذلك، يعني هي شجرة تدل على الثبات، ثابتة، والمؤمن يدل على ثباته. ووجوه كثيرة، والمدلول فيها في هذا الموضع شجرة طيبة، أنها شجرة طيبة والمؤمن كله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الخبيثة للخبيثين والطيبات للطيبين، فالمؤمن طيب حتى وإن حصل منه زلل أو خطل هذا لا يتنافى مع طيبه، ما زال طيبا ما دام على توحيد الله، ما دام على كتاب الله وسنة رسوله على دين الله. وهذا نص أنها النخلة، وقد أخطأ من قال هي شجرة جوز الهند بناء على حديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا لا ينبغي العدول عنه أنها النخلة، قد جاء النص فيها، وتلك لا يثبت ولا يعارض تعارض الأحاديث الصحاح بالضعاف المنكرة. حتى وإن كانت شجرة جوز الهند مع كبرها وضخامتها مثلا كشجرة قريبة من شجرة النخلة أو كذا أو نحوها، وأنها فيها ثمار مستمرة، لكن ليست نفعها كنفع النخلة وثمر النخلة وسعف النخلة وجذوع النخل، وكل شيء في النخل مفيد، تلك فيها ثمرة مفيدة، فيها الثمرة، أما هذه فالمفيد فيها في جميع أجزائها، جميع شؤونها، جمارها وورقها وسعفها، وكم ترون الناس يستفيدون من سعفها، فمنهم ما يتخذون يتصون السجاد والبسط والسعف والخسف، الخسف خسف الأدلة كذلك أيضا، ولا وسائر ما ينتفعون به. ولعلنا نقرأ إن شاء الله من مفتاح دار السعادة ما شرحه ابن القيم، لأن شرحه قد ربما يكون، أقصد شرحنا يكون فيه القصور، فشرحه أولى وأنفع في حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.